بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المشكلة الثانية، المشكلة الثانية التي يبتلي بها التعريف الرئيسي للاحتمال بعد فرض حل المشكلة الأولى بافتراض أن المقصود بالاحتمال الاحتمال الرياضي وليس الاحتمال الواقعي. سيبتلي هذا التعريف بمشكلة جديدة، وهي مشكلة تفسير التساوي، تساوي تلك الحالات المتنافية بالنسبة إلى سين، تفسير التساوي بالتساوي بمعنى وحدة الإمكانات الحاصلة في ضوء ظروف وملابسات التي رمزنا إليها بسين. إذ قلنا أن هذا التعريف يجعل قيمة احتمال الحادثة، بمعنى النسبة بين عدد من الحالات المتنافية التي ذاك العدد الذي يقارن الحادثة المطلوبة، نسبة ذلك العدد من الحالات إلى مجموع الحالات المتنافية التي هي متساوية في نسبتها إلى الظروف والملابسات إلى السين. يعني مثلا يفسر قيمة احتمال خروج الصورة مثلا بمعنى نسبة عدد الحالات التي يناسب الصورة، الحالات التي تناسب الصورة، نسبة عدد الحالات التي تناسب الصورة إلى مجموعة الحالات الممكنة عند قذف، عند رمي قطعة نقد أو قطعة مكعبة. فوقع الكلام في أنه ما معنى تساوي تلك الحالات؟ تارة نفسر تساوي تلك الحالات بمعنى تساوي احتمالها، يعني أنه إذا كانت القطعة ذات ست جهات فالحالات الممكنة عند رمي هذه القطعة هي ست حالات، وإذا كان حالتان بل بصالح خروج الصورة وأربع حالات ليست بصالح خروج الصورة، فنقول بأنه قيمة احتمال خروج الصورة 2/6، 2 يعني ذلك العدد من الحالات التي تناسب حادثتنا المطلوبة، وست هي مجموع الحالات، عدد مجموع الحالات. فنقول بأن احتمال خروج الصورة هو لام على حاء، يعني 2/6 في هذا المثال. بالنسبة إلى سين يعني عند رمي هذه القطعة. هذا المثال. نقول ما معنى قولهم أن قيمة احتمال حادثة خروج الصورة بل هي نسبة لام على حاء بالنسبة إلى سين بشرط أن تكون حالات حاء متساوية في نسبتها إلى سين. ما معنى تساوي حالات حاء بالنسبة إلى سين؟ إن كانوا يقصدون بتساوي الاحتمال حالات حاء بالنسبة إلى سين يعني تساوي احتمالها، فهذا معناه أنه قد أخذوا الاحتمال مسبقا في مرحلة أسبق من التعريف، جعل التعريف في ضوء تساوي الاحتمالات مسبقا. فهذا التعريف ما رح يشمل الاحتمالات التي هي أسبق منه، هذا ما مضى. الآن نقول بأنه وأما إذا فسروا التساوي بمعنى التساوي في الإمكانات لا التساوي في الاحتمال، التساوي في الإمكانات يعني أن الإمكانات الحاصلة في ضوء سين في ضوء الظروف والمناسبات هي متساوية بالنسبة إلى هذه الحالات الست حسب مثالنا، متساوية بالنسبة إلى مجموع الحالات. إن كان هذا هو المقصود ورد عليه أنه التساوي، كيف نعرفه؟ كيف يمكن معرفة التساوي؟ معرفة التساوي في الإمكانات إن كان بتساوي الاحتمال رجعنا إلى الإشكال. إن كان التساوي في الإمكانات بل مرجعه إلى التساوي في الاحتمال، كيف نعرف بأن هذه الحالات متساوية بالنسبة إلى سين بالنسبة إلى ظروف إلقاء هذه القطعات؟ معنى التساوي أنه لا بد من وجود علاقة بين هذه الحالات وبين سين، بين كل حالة من هذه الحالات وبين سين، ولا بد من أن تكون هذه العلاقة علاقة ذات درجات ذات قوة وضع مشككة. فمعنى التساوي أن علاقة كل واحدة من هذه الحالات إلى سين بدرجة واحدة، ليست العلاقة علاقة بين بعض هذه الحالات وبين سين أقوى من بعضها الآخر وبين سين. هذا معنى التساوي، تساوي تلك الحالات إلى سين بالنسبة إلى سين يستبطن دعوى وجود درجات في العلاقة حتى يمكن التساوي، وإلا إذا كانت العلاقة علاقة هذه الحالات بسين علاقة غير ذات درجات فلا معنى للتساوي وعدم التساوي. إن كانت هذه العلاقة، لأن هذه العلاقة إما محفوظة أو غير محفوظة، إن كانت محفوظة فيها جميعا فهي متساوية دائما، وإن لم تكن محفوظة فليست لها علاقة حتى تؤخذ النسبة. إذن لا معنى للتساوي لاشتراط التساوي في هذا التعريف، اشتراط التساوي بين تلك الحالات في هذا التعريف، إلا عند افتراض وجود نوع علاقة بين كل حالة من تلك الحالات وبين سين نوع علاقة ذات درجات ذات شدة وضعف، وبالتالي يشترطون أن تكون هذه العلاقات علاقات كل واحدة من هذه الحالات بسين بمستوى واحد من القوة، ليست بعضها أضعف وبعضها أقوى، فيستدعي أن تكون تلك العلاقة ذات قوة وضعف حتى يمكن اشتراط وحدة القوة، حتى يمكن اشتراط الاتحاد في القوة. زين، ما هي العلاقة التي يمكن تصور القوة والضعف فيها بين مجموعة هذه الحالات وبين سين؟ إن افترضنا أن تلك العلاقة التي يمكن تصور القوة والضعف فيها بين مجموعة تلك الحالات وبين سين هو الاحتمال، ها؟ رجعنا إلى الإشكال السابق، لأن الاحتمال فيه قوة وضعف. فإن افترض أن هذه العلاقة هي الاحتمال البلي، فهذا رجوع إلى الإشكال السابق. وإذا افترضنا أنه ليس هو الاحتمال، إذن فما هو؟ لا بد من وجود علاقة واقعية. إذا قطعنا النظر عن الاحتمال عن الإدراك النفسي مستوى الاعتقاد، إذا قطعنا النظر عن الإدراك النفسي ومستوى الاعتقاد في ضوء السين، في ضوء ظروف السين، إذا قطعنا النظر عن هذا، لا يبقى إلا أن تكون هناك علاقة واقعية ثابتة بقطع النظر عن إدراكنا، علاقة واقعية ثابتة بقطع النظر عن إدراكنا بين تلك المجموعة من الحالات وبين السين. وهذه العلاقة الواقعية نجد أنها ليست مشككة بل هي متواضعة، يعني أن تلك العلاقة إما علاقة لزوم أو علاقة امتناع أو علاقة إمكان. علاقة اللزوم، علاقة اللزوم يعني أن هناك تلازم واقعي بقطع النظر عن الإدراك، ربما يكون هناك تلازما واقعيا بين سين وبين هذه الحالات، علاقة اللزوم يعني علاقة اللزوم بين واحد منها على نحو الجامع مثلا، فيكون العلاقة بين هذه الحالات وبين سين علاقة اللزوم، متى ما تحققت سين لا بد من تحقق واحد من هذه الأمور الست. هذه اللابدية، هذا اللزوم لا يمكن فيه القوة والضعف. إن كان هناك لابدية واللزوم واقعي، هذا اللزوم الواقعي شد وضعف ما فيه، شد وضعف ما فيه، ما معقول أن يكون اللزوم في بعض الأمور أقوى وفي بعض الأمور أضعف. إن كان اللزوم فهو لزوم، شد وضعف ما فيه. وتارة تكون العلاقة علاقة امتناع، يعني علاقة التلازم بين سين وبين عدم هذه الحالات، التلازم بين الوجود والعدم يسمى بالامتناع. وهذا أيضا ليس فيه شدة وضعف، وهذا أيضا ليس فيه شدة وضعف. وهنا بما أنه لا بد من العلاقة بين كل واحدة من هذه الأمور وبين سين، وكل واحدة من هذه الحالات قد تتحقق وقد لا تتحقق عند حصول سين، هذا معناه أنه لا بد وأن تكون العلاقة لا واللزوم، لا هي اللزوم ولا هي الامتناع، لأنه لا بد من افتراض أن كل حالة من هذه الحالات قد تحصل وقد لا تحصل، ونريد أن نعرف قيمة احتمال الحصول. فمن حيث الواقعية المفروض أن لا يوجد لا لزوم ولا امتناع، فيتعين أن تكون العلاقة من حيث الواقع هو علاقة الإمكان، وعلاقة الإمكان أيضا علاقة واقعية لا ترتبط بمستوى إدراك الإنسان، لأن الإمكان معناه عدم اللزوم والامتناع، نفي اللزوم والامتناع هو علاقة الإمكان. فكما أن اللزوم والامتناع علاقتان واقعيتان، نفيهما أيضا علاقة واقعية، فالإمكان علاقة واقعية. والإمكان أيضا نجد بأنه ليس فيه درجات، لأنه الإمكان معنى أنه ممكن، يعني ليس لزومه ضروريا ولا انتفاؤه ضروريا، ليس حصوله ضروريا ولا انتفاؤه ضروريا، لا يوجد لا تلازم في الثبوت ولا تلازم في النفي، هذا معنى الإمكان، وهذا ليس بمستويات وبدرجات من القوة والضعف. إمكان ممكنا فممكن بعد، إمكان ضعيف وإمكان شديد ما عندنا. الإمكان معناه لا ضرورة نفيا وإثباتا، يعني لا ضرورة نفيا وإثباتا، هذا معنى الإمكان، وهذا أيضا ليس فيه شدة وضعف. وعليه فإن فسرنا التساوي بتساوي تلك الحالات بالنسبة إلى سين، استدعى ذلك وجود علاقة بين علاقة مشككة ذات شدة وضعف بين تلك الحالات وبين سين، حتى يدعى حتى يمكن اشتراط وحدة الدرجة. إذا لابد أن تكون هناك درجات حتى نشترط وحدة الدرجة، حتى نشترط وحدة الدرجة، ولا يمكن أن يكون هناك علاقة ذات درجات، لأن العلاقات الواقعية إما وجوب أو إما لزوم أو امتناع أو إبطال، وكلها ليست ذات درجات. إذن فلا يمكن أن نفسر التساوي بالتساوي في العلاقة الواقعية بينها وبين سين. إذن سيبتلي هذا التعريف إما بمشكلة السابقة من وجود احتمال مسبق إذا فسرنا التساوي بالتساوي في الاحتمالات، وإما الإشكال بأنه بني هذه العلاقة ليس ذات درجات حتى يشترط فيه الوحدة في الدرجة، وحدة الدرجة حتى يشترط فيه وحدة الدرجة، فيما إذا فسرنا التساوي بالتساوي في العلاقة الواقعية. إذن أحد هذين الإشكالين يتسجل على هذا التعريف، إذ أنه هو عندما نطالب بتفسير التساوي نقول بأنه ماذا تقصد بالتساوي في تساوي علاقة هذه الحالات بسين، إما يجيبنا بأنني أقصد بالتساوي في العلاقة في علاقتها مع سين تساوي الاحتمالات، وإما يجيبنا بأنني أقصد بالتساوي التساوي في العلاقة الواقعية بينها وبين سين. إن أجابنا بأنني أقصد بالتساوي في العلاقة بينها وبين سين يعني التساوي في الاحتمال، لرجع إلى الإشكال السابق. وإذا أجابنا بأنني أقصد بالتساوي التساوي في العلاقة بينها وبين سين يعني في العلاقة الواقعية لا في مستوى الإدراك والاحتمال، ورد عليه هذا الإشكال من أن العلاقة الواقعية ليست ذات درجات حتى تفسر في تساوي. إذن فهذا التعريف يبتلي بأحد هذين الإشكالين، إما الإشكال السابق أو هذا الإشكال. إما يبلغ حد اللزوم أو لا يبلغ حد اللزوم، هذا فما عندنا يعني إما لزوم أو امتناع أو إمكان، ما عندنا نص لزوم عندنا نص لزوم. هذا ليس قوة وضعف النسب في العلاقة، وإنما الملزوم يختلف. الملزوم في تارة يكون احتراقا أكثر وتارة يكون احتراقا أقل. الملزوم تارة يكبر وتارة يصغر. وأما علاقة اللزوم فهي علاقة اللزوم، تارة يكون علاقة اللزوم بين أليف وبين تمام باء، وتارة يكون بين أليف وبين نصف باء. علاقة اللزوم هي علاقة اللزوم، اللزوم لا يمكن تفسيره بلزوم أضعف ولزوم أشد، اللزوم لزوم. غاية الأمر عند اللزوم تارة يكون بين أليف وبين تمام باء، وتارة يكون بين أليف وبين نصف باء. لأنه علاقة محسب الفار هو يريد أن ينزع الاحتمال عن ذلك. إذا نزع تخلصا عن الإشكال السابق، تخلصا عن الإشكال السابق يضطر على أن ينزع الاحتمال ويفسر التساوي بالتساوي في العلاقة الواقعية، والعلاقة الواقعية إنما يتم في ضوء نظرية المذهب العقلي القائل باللزوم والإمكان والضرورة والامتناع. أما التجريبيين فأصلا لا يؤمنون بالعلاقة الواقعية بالمعنى العقلي من العلاقة الواقعية. فإن كان هو يفسر هذه العلاقة بالاحتمال رجع الإشكال السابق، وإلا لابد عليه يضطر على أن يتمسك بالعلاقة الواقعية، والعلاقة الواقعية لا تتم إلا في ضوء المذهب العقلي النظرية العقلية من الإيمان بالعلاقة الواقعية من لزوم أو امتناع أو إنكار. والعلاقة الواقعية يقول بأنه ليست مشككة، لأنه إما يبلغ حد اللزوم أو يبلغ حد الامتناع أو إنكار، يعني لا لزوم ولا امتناع، وأما ما نجد في بعض الحالات مما يتراءى أنه شدة وضعف، الشدة والضعف الذي قد يتراءى في بعض الحالات ينشأ من اختلاف الملزوم ولا ينشأ من اختلاف اللزوم نفي علاقة اللزوم. كما أن يؤخذ مثلا شيء يحرق بدرجة وشيء يحرق بدرجة أقل وشيء يحرق بدرجة أكثر، هذا ليس معنى بأن العلاقة بين قلة الإحراق وبين الاحتراق علاقة أشد أو أضعف، لا، يعني أن اللزوم تارة يكون لزوما أقوى وتارة يكون لزوما أضعف، ليس معنى هذا، بل معنى أنه تارة يكون التلازم بين شيء وبين احتراق أقل، وتارة يكون التلازم بين شيء وبين احتراق أكثر. فهذا اختلاف في درجات الملزوم وليس اختلافا في درجات اللزوم، ليس اختلافا في درجات اللزوم، اللزوم هو اللزوم شيء واحد، ليس في شدة وضعف، ليس في شدة وضعف. وعليه بالآخر هذا الإشكال يتسجل على هذا التعريف. بعد ذلك عندنا تعريف جديد للاحتمال، يبدو أن هذا تعريف غير مشهور، ذاك التعريف الأول كان هو التعريف الرئيسي المشهور، أما هذا التعريف الجديد يبدو أنه تعريف بل تبناه البعض، وفي ضوء هذا التعريف الجديد أسس نظرية التكرار المتناهي، نظرية التكرار المتناهي في باب حساب الاحتمالات. ولا بد وأن ندرس هذا التعريف الجديد لكي نجد بأنه هل يتخلص عن الإشكالات الماضية أو لا يتخلص. هذا التعريف الجديد يقول بأنه أساسا نقصد بالاحتمال نسبة عدد فئة إلى فئة، نسبة عدد فئة إلى فئة في ظروف معينة، لكن بعد افتراض الإشارة إلى المفردات الخارجية لهاتين الفئتين. بلغتنا لغة علم الأصول والفقه نقول على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية. في التعريف السابق كان بروح القضية الحقيقية نعرف، كنا بروح القضية الحقيقية كنا نقول بأنه بل العنوان الكلي لعدد المرات التي تكون بصالح الصورة وعدد المرات التي ليست بصالح الصورة بل هي بصالح الكتابة، بغض النظر عن أنه ماذا تحقق في الخارج كعنوان كلي، عدد الحالات التي تناسب الصورة وعدد الحالات التي تناسب الكتابة كقضية حقيقية كنا نلحظ النسبة بينهما. فعندما كنا نلحظ النسبة بينهما على نحو قضية الحقيقية، فكنا نضطر على أن نقول بأنه بالنسبة إلى لابد من تساوي تلك الحالات بالنسبة إلى سين، لأنه إذا كانت تلك الحالات غير متساوية في علاقتها بسين لما كان احتمال العدد المناسب للحادثة المطلوبة، بل هو بنسبة ذلك العدد إلى مجموعة تلك الحالات، لأنه إذا كانت مجموعة هذه الحالات متفاوتة نسبتها إلى سين، بعضها أقوى وبعضها أشد وبعضها أضعف، فإن كان عدد الحالات المناسبة لحادثتنا المطلوبة نصف كل العدد، لكن هذه الحالات ليست متساوية في نسبتها إلى سين، فبالرغم من أنه نصف العدد بصالح حادثتنا المطلوبة، لكن بالرغم من ذلك ربما تكون الحادثة المطلوبة أقوى احتمالا لأن نسبة هذه الحالات تتفاوت. ولهذا اضطروا في التعريف السابق أن يشترطوا وحدة، يعني يشترطوا التساوي في نسبة تلك الحالات، مجموعة تلك الحالات إلى سين، حتى تكون النتيجة أن الاحتمال يكون متناسبا مع نسبة ذلك العدد إلى مجموع الحالات. لكن إذا افترضنا أننا نشير إلى المفردات الخارجية ولا نشكل قضايا كلية على نحو القضية الحقيقية، بل نشير إلى مفردات خارجية من فئتين، فنقول مثلا هناك فئتان ذات مفردات خارجية، فئة العراقيون إلى مفردات في الخارج عدد متناهي، عدد معين متناهي، وهناك أذكياء فئة بعنوان فئة الأذكياء، وهذا أيضا عدده في الواقع الخارجي متناهي، وإن كان الكلية العقلية عدده غير متناهي، لكن الوجود الخارجي متناهي، عدد متناهي من الأذكياء. وعندنا فئة مشتركة بين هاتين الفئتين، الفئة المشتركة يعني فئة العراقيين الأذكياء، هذه فئة مشتركة. العراقيين الأذكياء فئة مشتركة، هذه الفئة المشتركة أيضا متناهي عددها في الخارج، العدد الخارجي متناهي، وإن كان الكلي من حيث كون كلي غير متناهي، لكنه من حيث الوجود الخارجي لا بد أن يكون متناهيا. عندئذ قالوا بأنه نحن نقصد بأنه فيما نقول، فيما إذا قلنا بأننا إذا اخترنا عراقيا من العراقيين عشوائيا، اخترناه باختيار عشوائي، فما قيمة احتمال ذكاء هذا العراقي؟ معنى احتمال ذكاء هذا العراقي من حيث هذا التعريف الجديد هو أن قيمة احتمال ذكاء هذا العراقي عبارة عن نسبة عدد هذه الفئة المشتركة إلى مجموع عدد العراقيين. يعني ما عدد الفئة المشتركة يعني العراقيين الأذكياء، إذا عددنا من إذا عيننا عدد العراقيين الأذكياء ولاحظنا النسبة بينه بين هذا العدد وبين كل العراقيين لكانت قيمة احتمال ذكاء هذا العراقي الذي اخترناه عشوائيا عبارة عن تلك النسبة، يعني عبارة عن نسبة عدد العراقيين الأذكياء إلى كل العراقيين. ونقصد بالفئة المشتركة ومجموع الفئة نقصد على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية، حينئذ بعد لا يحتاج إلى تساوي النسبة بينها وبين الظروف. الظروف على ما هي عليها، نقول بأنه من حيث المفردات الخارجية، نحسب العدد، نحسب عدد الفئة المشتركة يعني العراقيين الأذكياء، نحسب عددهم ونحسب عدد كل العراقيين، فسيكون هناك نسبة بين هذين العددين المتناهيين، بين هذين الفئتين المتناهيين، بين فئة العراقيين الأذكياء الذي هذه الفئة التي تشكل عددا متناهيا في الخارج، وبين كل العراقيين هذه الفئة التي أيضا تشكل عددا متناهيا في الخارج، يتشكل نسبة بين هاتين الفئتين. هذه النسبة هي احتمال ذكاء هذا العراقي الذي اخترناه عشوائيا. بعد ماكو حاجة أن نقول أنه بشرط تساوي النسبة بين هذه الأعداد وبين سين، لا حاجة إلى هذا حتى نبتلي بمشكلة أن هذا التساوي هل يقصد به التساوي في الاحتمال أو يقصد به التساوي في العلاقة الواقعية. بعد ما كنت حاجة إلى دعوة التساوي حتى ندخل في تلك الإشكالات. فهذا التعريف يقول بأنه معنى احتمال مستوى احتمال شيء هو عبارة عن نسبة بين عدد العدد المتناهي للفئة المشتركة وبين العدد المتناهي لكل المجموعة، فذاك تلك النسبة هي احتمال هذه الحادثة. في هذا المثال احتمال ذكاء هذا العراقي الذي اخترناه عشوائيا عبارة عن مستوى النسبة بين عدد العراقيين الأذكياء وبين كل العراقيين، وبعد لا حاجة إلى دعوة التساوي في النسبة حتى ندخل في ذاك الصراع السابق. هذا هو تعريف جديد للاحتمال مبتني على الفئة، تطور الفئة المتناهية، الفئات المتناهية، النسبة بين الفئتين المتناهيتين. فيفسر الاحتمال بمعنى النسبة بين فئتين متناهيتين يعني على نحو القضية الخارجية، يشير بالمتناهي يعني أنه على نحو القضية الخارجية. هذا هو تفسير جديد، تعريف جديد للاحتمال. هذا التفسير الجديد، التعريف الجديد للاحتمال سيبتلي بمشاكل جديدة، وإن كان يتخلص من الإشكالين السابقين لكن يبتلي بإشكالات جديدة سندرسها في الدروس القادمة إن شاء الله. يكفي، والحمد لله رب العالمين.